بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا نعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا الثالث من علوم القرآن. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الوحي، وتكلمنا عن حالات الوحي ومظاهر الوحي ومراتب الوحي، وتحدثنا أيضا عن الشدة التي كانت تنتاب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي. أود أن ألفت النظر في ما يتعلق بالأمر بالوحي أو أمر الوحي، إلى أن القرآن، طبعا نحن ذكرنا أن من معاني أن الوحي منه ما نزل مناما، منه ما كان بالمنام ومنه ما كان باليقظة. ما كان في المنام هو أغلبه من الأحاديث القدسية أو كانت الحديث النبوية، ولكن السؤال الذي يرد: هل نزل شيء من القرآن في المنام؟ ذهب بعض العلماء إلى أن مما نزل مناما سورة الكوثر، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، السورة إلى آخره. فقال إنه فاستدل بأغفي إغفاء بأن هذا مما نزل مناما، والحقيقة أن هذا ليس إما لا يدل على أن هذا مما نزل مناما، لأن هذه الإغفاء على ما قاله العلماء ورجحه السيوطي وغيره هي كحالة من حالات الوحي التي سميت في بعض الأحاديث أخذته برحاء الوحي، يعني تصيبه حالة من حالات الوحي التي كانت تنتاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ذكرنا من مظاهر أو من حالات الوحي التي كانت تنتاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمع عند رأسه دوي كدوي النحل، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يسمع له صلصلة كصلصلة الجرس، ومنها تأخذه برحاء، وكانت هذه البرحاء تأخذ شكل الإغفاءة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه لم ينزل شيء من القرآن وهو المعتمد لم ينزل شيء من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مناما. هذا أردنا أن نبينه استدراكا لما فاتنا في الدرس الماضي. اليوم سنتكلم عن نزول القرآن الكريم، والكلام في نزول القرآن الكريم له تعلق بأسباب النزول، وله تعلق بتاريخ نزول القرآن الكريم، وله تعلق أيضا بمعرفة المكي والمدني. ونحن اليوم لا نتطرق إلى هذه الأمور، لأننا سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى في الأسابيع أو في الدروس القادمة إن شاء الله، ولكن محل بحثنا اليوم ودرسنا اليوم هو أن هناك آيات تكلمت في نزول القرآن الكريم على أنه نزل جملة واحدة، وآيات ذكرت أن القرآن الكريم نزل مفرقا. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى مما دل على أن القرآن نزل جملة، قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأيضا قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه بينت أن القرآن أنزل جملة واحدة. أما الآيات التي دلت على أن القرآن أنزل منجما ومفرقا، قوله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فقول الكافرين لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يعني أنهم كانوا يرون أن القرآن ينزل آيات متفرقة وفي مناسبات متعددة، فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فإذا آيات دلت على نزول القرآن جملة، وآيات دلت على نزول القرآن مفرقة. ولذلك أجاب العلماء على هذا الإشكال، طبعا هو ليس إشكالا في الحقيقة ولكن نعرضه على أنه إشكال. أجاب العلماء على هذا الأمر بعدد من الأقوال، أشهرها قولان. القول الأول وهو المعتمد أن القرآن له نزولان: النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء السابعة، أو عفوا بيت العزة في السماء الدنيا. فإذا نزل من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو النزول الأول الذي دل عليه قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، وهي ليلة مباركة من شهر رمضان المبارك. والنزول الثاني هو النزول المعروف المنجم المفرق، بمعنى المنجم المفرق على حسب الوقائع والأحداث وما يقتضيه الأمر، خلال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، وعليه يحمل مجمل الآيات التي دلت على ذلك: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والآية الأخرى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا القول هو القول المعتمد المشهور عن العلماء، وبه قال ابن عباس وورد عنه بأسانيد كثيرة صحيحة، منها أن عطية بن الأسود سأل ابن عباس رضي الله عنه فقال: إنه قد وقع في قلبي الشك في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طبعا الشك ليس محمول على شك الإيمان، وإنما هو الإشكال المعروف عند العلماء بمشكل القرآن. وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقد أنزل في شوال وفي وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول، أي أنه أنزل في كل العام، في أشهر العام كله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر أي اللوح المحفوظ، فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه، أو أن يحدث منه في الأرض شيئا أحدثه. وغير ذلك من الآثار عن ابن عباس ورويت بأسانيد مختلفة كلها صحيحة أو أغلبها صحيح. وهذا هو المعتمد عن ابن عب هذا المعتمد عند العلماء جميعهم. ولذلك ذكر شيخنا الدكتور نور الدين حفظه الله فقال: وقد تضافرت الأسانيد الصحيحة إلى ابن عباس تثبت قوله بنزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر في رمضان. وبهذا قال أكثر العلماء: وبذلك يكون للقرآن 3 تنزلات. التنزل الأول نزوله إلى اللوح المحفوظ كما نصت الآية، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واللوح المحفوظ عالم علوي عظيم جعله الله تعالى من أعظم المظاهر الدالة على عظمة علمه تعالى وحكمته وقدرته النافذة في الأكوان. ويختص اللوح المحفوظ بكونه مشتملا على تسجيل ما قضى الله تعالى وقدر ما كان وما سيكون. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن اللوح المحفوظ قال الله تعالى لما خلق القلم، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن جملة ما كتب في اللوح المحفوظ وما نزل الله في اللوح المحفوظ القرآن العظيم. التنزل الثاني أو التنزيل الثاني النزول إلى بيت العزة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، كما أوردنا الآثار عن ابن عباس رضي الله عنه. أما التنزيل الثالث النزول على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة. هذا القول الأول المعتمد والمشهور. القول الثاني أشار إليه شيخنا في كتابه وقال: ويرى أن المراد ابتداء نزول القرآن في شهر رمضان. ورد معنا في الدرس الماضي أن جبريل، حديث عائشة رضي الله عنها، لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء فغطه فقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. غطه الثانية قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. وهكذا قال: ابتداء نزول القرآن في غار حراء كان في شهر رمضان في ليلة القدر. هذا فسر الآيات بهذا الشكل، وهذا يعني أنه قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. نحن قلنا أيها الإخوة الكرام بأن الكلام عن الوحي وعن نزول القرآن لا يكون إلا بدليل، لأن هذه الأمور من الأمور السمعية التي لا يمكن التكلم بها إلا عن طريق التوقف، الأدلة الوقفية، الأدلة الوقفية أي الأدلة السماعية. لا يوجد دليل على هذا الكلام، على القول الثاني بأن ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان في ليلة القدر، لا يوجد دليل على هذا الأمر، وإنما هو اجتهاد من أصحاب هذا الرأي. أما القول الأول الذي قلنا بأن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، هذا له دليل عن ابن عباس رضي الله عنه. ومثل هذه الأمور لا تقال من قبيل الاجتهاد والرأي، وإنما من قبيل ما هو معلوم عند الصحابة رضي الله عنه، وقد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم فيه ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك يعني المعتمد عند العلماء هو القول الأول. ما الحكمة في نزول القرآن جملة واحدة من السماء السابعة أو من بيت من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؟ طبعا الحكمة من ذلك أن الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تنزل جملة واحدة، كانت تنزل جملة واحدة. فتمييز القرآن كونه خاتم الكتب كان بتعدد تنزلاته، فهذا ميزة للقرآن وخصيصة للقرآن أنه نزل مفرقا، نزل نزولين، نزول الجملة الأولى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة والثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك تفخيم أمر القرآن العظيم. وتفخيم أمر القرآن هو تفخيم أيضا تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم هي من عظمة نزول القرآن عليه. فلذلك كان في نزوله الأول جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هذا تعظيم لشأن القرآن العظيم. الأمر الثاني سر يرجع لإعجاز القرآن العظيم، وهو في ترتيبه في القرآن حسب النزول. نحن إخواننا القرآن في اللوح المحفوظ كما هو بين أيدينا، فلما نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة نزل أيضا كما هو بين أيدينا، ثم نزل مفرقا حسب الوقائع والأحداث. وهذا يعني أن القرآن كان مرتبا عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كما هو بين أيدينا الآن، لكنه لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل على حسب الوقائع والأحداث. وفي ذلك سر في إعجاز القرآن، أنه كيف نزل، كيف حفظه الله تعالى. هذا من إعجاز القرآن، حفظ الله تعالى له بأن عاد مرتبا كما هو في اللوح المحفوظ. أيضا فيه شأن آخر، وهو إعلام أهل السماوات بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، وإعلام الملائكة وغيرهم بأن الله يعلم ما كان وما سيكون وأنه علام الغيوب. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزله جملة واحدة كانت الملائكة تعلم بهذا النزول، كما ذكرنا في أحاديث سابقة قالوا ماذا يقول الله؟ قال جبريل يقول الحق. وبذلك يبين الله سبحانه وتعالى عظيم عنايته سبحانه بهذه الأمة، وبيان منزلة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أعلم الملائكة بأنه ينزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. هذا الكلام عن النزول الأول جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. النزول الثاني وهو منجما. ابتدأ السؤال الآن، متى بدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعود إلى حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ورد، أنتم تعلمون حديث قتادة في صحيح مسلم رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. أنزل علي فيه، هذا يعني أن ابتداء نزول القرآن كان يوم الاثنين، لكن في أي شهر، في أي أسبوع، لا يوجد ما يدل على ذلك في الحقيقة. يقول ابن حجر، وأفاد شيخنا ويقصد البلقيني رحمه الله، أن سن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل في حراء كان 40 سنة على المشهور، وكان ذلك يوم الاثنين نهارا. إذن هذا ابتداء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم منجما. فنزل، كان ابتداء الوحي بالرؤيا الصالحة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في غار حراء وقال له اقرأ، وغطه قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ. وكان هذا ابتداء النزول. هذا القرآن إخواننا هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو غير مخلوق. قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن الكريم لا يشترط في نزوله أن يكون على حسب الوقائع، لا يشترط لنزوله أن يكون لسبب، فمن القرآن ما نزل لسبب، وسيأتي معنا ذلك في أسباب النزول إن شاء الله تعالى. ومنه ما نزل بغير سبب. ولا يشترط أيضا في نزول القرآن الكريم أن يكون بقدر معين، أن يأتي على قدر معين، وإنما يعني أنه يشترط أن يكون نزل 5 آيات 5 آيات أو 10 آيات 10 آيات، لا، وإنما كان ينزل من القرآن على حسب الحاجة، فقد ينزل بعض آية ثم تنزل تتمة الآية بعد ذلك، وقد ينزل 5 آيات، وهو الغالب في نزول القرآن الكريم أنه كان ينزل خمسا خمسا أو عشرا عشرا، وقد تنزل سورة كاملة كما في سورة الأنعام، إذ نزلت سورة الأنعام كاملة شيعها 70,000 ملك، وقد ينزل سورة قصيرة كإنا أعطيناك الكوثر وغيرها من قصار السور، وهكذا. إذا لا يشترط في نزول القرآن الكريم أن ينزل على قدر معين من الآيات أو السور أو غير ذلك، وإنما ذلك يعود لحسب الوقائع والأحداث. ما الحكمة في نزول القرآن منجما أي مفرقا؟ الأصل في معرفة حكمة نزول القرآن مفرقا ومنجما قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هاتان الآيتان بيّنت لنا جملة من الحكم التي لأجلها نزل القرآن مفرقا. فقال تعالى: كذلك، أي مثل هذا النزول العظيم المعجز، جعله الله تعالى معجزا ليثبت به فؤادك، ليثبت به فؤادك. هذه الفائدة الأولى من فوائد نزول القرآن منجما، لنثبت به فؤادك، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه. أنتم تعلمون أيها الإخوة الكرام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عانى ما عاناه من الآلام والعذاب والجفاء الشديد والعداوة اللئيمة من كفار قريش ومن أقاربه ومن غيرهم، وكان ذلك له أثر عظيم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يواسيه، ولذلك نحن نجد أن قصص الأنبياء أغلبها نزل في مكة، لأن نزولها كان مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مواساة لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكانت قصص الرسل والأنبياء مواساة وتسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تثبيتا لفؤاده وتثبيتا لدعوته أيضا. هذه القصص، قصص الأنبياء وما ذكره الله تعالى خاصة في الفترة المكية، كان لها الأثر الإيجابي أيضا على المؤمنين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن أيها الإخوة، يعني وخاصة في عصرنا هذا وقبله وقبله، ما من زمن إلا وربنا سبحانه وتعالى يمتحن هذه الأمة. أكثر الناس صبرا وأكثر الناس إيمانا بنصر الله عز وجل هم الذين يعتنون بتلاوة القرآن الكريم، لأنهم عندما يمرون بقصص الأنبياء يجدون أن الله سبحانه وتعالى لم يعافي الأنبياء مع أنهم هم قدوة المؤمنين، لم يعافهم من البلاء، وإنما كان أشد البلاء على الأنبياء. وكذلك هذه الأمة تمتحن، هذه الأمة أيضا تمتحن، فالذي يثبتها على الإيمان والذي يثبتها على الحق والذي يجعل هذه الأمة دائما حية هي متابعتها لقراءة القرآن الكريم وقراءة قصص الأنبياء، ليثبت فؤادها كما ثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقرأ قصة موسى، قصة عيسى، قصة هارون، إلياس، هود، ثمود، صالح، ما من نبي إلا وابتلي، وما من أمة إلا وابتليت بمن يكفر بها ويكذبها ويعذبها ويؤلمها ويتمادى عليها، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فلذلك توالت على الأمة مصائب كثيرة، هذه المصائب لم توقف الأمة عن الاجتهاد والعمل والانبعاث من جديد والأمل بالله سبحانه وتعالى، لأنها تقرأ قصص الأنبياء. فإذا هذه كان فيها فائدة للنبي صلى الله عليه وسلم ليثبت به فؤاده ولأصحابه الكرام رضي الله عنهم، وأيضا فائدة لنا نحن، تربية لنا نحن الذين نرى ما نراه في عصرنا الحالي من مكائد ومحن، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولأمة محمد العافية. الفائدة الثانية من نزول القرآن منجما مواجهة ما يطرأ من أمور أو حوادث تمس الدعوة، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. القرآن الكريم كان يوجه المسلمين في مكة وفي المدينة إلى ما هو أصلح لهم وإلى ما فيه خير لهم وسعادة لهم، ولذلك لم يأمرهم الله تعالى بالجهاد في مكة، ولكن أمرهم في المدينة، لأن جهادهم في مكة لم يكن لصالح، أما جهادهم في المدينة فكان لصالحهم. هذا من أيضا من أسباب أو من توجيه القرآن للمؤمنين. عندما انتقل المؤمنون أو انتقل المسلمون إلى المدينة المنورة وصارت لهم نواة دولة، وكان من حولهم من الجيران هم من اليهود، ابتدأ نزول الآيات التي تتحدث عن أخلاق بني إسرائيل، كما في سورة البقرة، قصة البقرة والقصص الأخرى. قالوا: أرنا الله جهرة، لتبين للمسلمين في المدينة المنورة أنكم الآن أصبحتم الآن في جوار اليهود، وهذه أخلاق اليهود فاحذروهم. فكان في ذلك توجيه للمؤمنين على ما يطرأ لهم من حوادث ومن أمور لكي تستقيم حياتهم وتستقيم معيشتهم ويستقر أمرهم وتطمئن قلوبهم. أيضا في نزول القرآن منجما إعادة إبطال حجج المشركين في كل مرة، في كل مرة يأتي المشركون ويعرضون على المسلمين شبها، من ذلك مثلا أبي بن خلف من رؤساء الشرك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفتته ويذريه في الهواء، يفتته بيده وينفخ فيه أو يرميه في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ثم نزل قوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآيات. فربنا سبحانه وتعالى أبطل حجة أبي بن خلف وغيره من المشركين عندما قالوا: كيف يحيي الله الموتى وغير ذلك من الأمور، أبطل حججهم، وكان ذلك من نزول القرآن مفرقا. أيضا كان القرآن ينزل مفرقا مواجهة لما يطرأ من أمور المسلمين وجوابا على أسئلتهم. نحن نعلم جميعا أن هناك من الآيات ما نزل جوابا على أسئلة المسلمين، كقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه الآيات كلها نزلت إجابة على أسئلتهم، وذلك عناية بالأمة. وهذا يمكن أن نقول إذن بأن من فوائد النزول القرآني مفرقا هو عناية الله تعالى بهذه الأمة. ذلك لأن مبدأ الأمة هذه من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعناية الله تعالى ببداية هذه الأمة هو عناية الله تعالى بكل الأمة إلى يوم القيامة، لأن الأمة إذا تأسست على أساس متين من القوة والتشريع والعقيدة والإيمان واليقين كان ذلك سببا لفلاح الأمة إلى يوم القيامة. نحن الآن ثباتنا واستمرارنا كله في صحيفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كلنا في صحيفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الله تعالى يعتني بابتداء هذه الأمة ويربيها ويتدرج بها وينشئها طورا فطورا، لأن الأساس المتين إذا كان قويا، إذا تأسست الأمة على شيء متين كان ذلك سببا لاستمرارها. وكذلك كان الله تعالى يجيب على أسئلة المشركين الذين كانوا يشككون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة منهم اليهود الذين كسبب نزول سورة الكهف، لما سألوا عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف فنزلت السورة وكان ذلك إجابة على أسئلتهم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا الحكمة الثانية من حكم نزول القرآن مفرقا. الحكمة الثالثة من نزول القرآن مفرقا هو تعهد هذه الأمة التي أنزل الله تعالى عليها القرآن كما ذكرنا قبل قليل. ولكن كيف تعهد الله تعالى هذه الأمة؟ تعهدها بأمرين أساسيين، طبعا بأمور كثيرة ولكن نذكر منها اثنين. أولا التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، وهذا أمر يتعلق بالناسخ والمنسوخ أيضا. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، هذا دليل على تيسير حفظه. ولكن نبدأ بالتدرج في التشريع. هناك أحكام كثيرة لم تشرع دفعة واحدة، وإنما بعض الأحكام عفوا كتحريم الخمر. تحريم الخمر كلكم تعلمون بأنه نزل بفترات، الفترة الأولى عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فحدد الله تعالى وقت شرب الخمر لهم بخارج أوقات الصلاة حتى لا يأتونها وهم سكارى. ثم أنزل الله تعالى قوله قل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فحرم الله تعالى عليهم شرب الخمر نهائيا فتركوا. وأنتم تعلمون أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لو أنزل تحريم الخمر دفعة واحدة ما تركه من أحد. فكان هذا التدرج بتشريع الخمر سببا في، أو كان هذا من علامات عناية الله تعالى بهذه الأمة. وكذلك حد الزنا كان على مراحل، كان أولا الحبس بعد ذلك الجلد ثم الرجم وهكذا. فسلك القرآن مع المؤمنين الذين نزل عليهم القرآن مسلك التربية الحكيمة، وهو مسلك التدرج في التشريع، وهي من حكم نزول القرآن مفرقا. أيضا تيسير حفظه، العرب أمة أمية لما نزل عليها القرآن، والأمة الأمية التي لا تستطيع أن تقرأ ولا تكتب تعتمد على الحفظ في جمع معلوماتها. لذلك يعني كان العرب معروفين بشدة صفاء ذهنهم وذاكرتهم القوية وحفظهم السريع والقوي. أشعار العرب التي نقرأها نحن، شعر الجاهلية وشعر صدر الإسلام وغير ذلك، كل ذلك أتانا عن طريق الرواية والحفظ، وكان قليلا ما يعلق المعلقات على ستار الكعبة عندما كانوا في سوق عكاظ وغير ذلك. لو أنزل القرآن جملة واحدة دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك يصعب عليهم أن يحفظوه. كيف يحفظون هذه الآيات الأكثر من 6000 آية؟ فكان نزول القرآن مفرقا 5 آيات 10 آيات، كان هذا النزول يسهل عليهم الحفظ وييسر عليهم حفظ الآيات، فكانوا يتعلمون الآيات العشر التي نزلت يحفظونها، يتعلمون ما فيها، يعملون بما فيها، ثم تنزل بعد ذلك الآيات. وكان الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في الحفظ، منهم من يحفظ سورة، ومنهم من يحفظ سورتان، ومنهم من يحفظ أكثر، ومنهم من يحفظ أقل، ومنهم من يحفظ القرآن كله. وسنأتي على ذلك في جمع القرآن الكريم وكيفية جمعه، ونتكلم عن حفظ الصحابة رضي الله عنهم. الحكمة الرابعة من نزول القرآن منجما التنبيه على وجه من وجوه الإعجاز، وهو استمرار التحدي. استمرار تحدي القرآن للمشركين الذين كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر أو مجنون، وقالوا هذا أساطير الأولين. فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان تحديا واحدا فقط، ولكن كلما نزلت 5 آيات كانت تحديا جديدا. ربنا سبحانه وتعالى تعلم أنه تحدى أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور في عشر. تحداهم ربنا سبحانه وتعالى عدة مرات، وفي كل مرة يعجزون. لكن وجود الآيات التحدي مع استمرار نزول القرآن الكريم، هذا يعني أن التحدي ما زال مستمرا. تحدي كان في مكة وتحدي كان في المدينة، ففي كل مرة ينزل القرآن كان تحديا للمشركين على أن يأتوا بمثله، سواء كان في مكة أو كان في المدينة المنورة. أيضا الإعجاز في ترتيب القرآن الكريم، لأنه يأتي مفرقا، ولكن قد تأتي آية من سورة كذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في سورة كذا وهكذا. فكان أيضا نوع من بيان نوع أو بيان نوع من أنواع إعجاز القرآن الكريم، وهو إعجاز الترتيب. فنزل مفرقا ثم يرتب بعد ذلك القرآن الكريم، وهذا دليل على حفظ الله تعالى لكتابه. وبذلك نكون قد تكلمنا عن أنواع النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن الحكمة من نزوله جملة والحكمة من نزوله مفرقا. الآن من الأمور التي تكلم بها العلماء أيضا، أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن، وأيضا معرفة ذلك له علاقة بتاريخ نزول القرآن الكريم، وهو مما يعرف بالتوقف وبالسماع كما ذكرنا قبل قليل. وأيضا هذا المبحث، أول ما نزل وآخر ما نزل، مهم جدا في معرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة المتقدم ومعرفة المتأخر. حتى نلخص القضية في هذه المسألة، نحن نقول بأن أول ما نزل وآخر ما نزل، هناك أول مطلق وآخر مطلق، وأول نسبي وآخر نسبي. الأول المطلق المقصود به الآيات التي نزلت أولا ولم يسبقها أي آية، وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. بالاتفاق هذه أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل عليه قبلها أي آية. وقد استشكل بعضهم أو أشكل بعضهم حديث جابر رضي الله عنه، فقال أن حديث جابر يبين بأن أول ما نزل هو يا أيها المدثر، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فإذا هو جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنذر الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال: هذه الرواية تدل على أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، ولكن من قال هذا ربما لم يجمع روايات الحديث كلها، فتكلم بما يعلمه وفاته أن هذه الرواية لها طريق آخر، وفيها: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء. فكلمة فإذا الملك الذي جاءني بحراء بدل على أن جبريل كان قد جاءه بحراء، ومن جاءه بحراء أوحى إليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن الحديث نفسه يدل على أن يا أيها المدثر ليست أول ما نزل. إذا ما معنى قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه بأن أول ما نزل هي يا أيها المدثر لما سأله أي القرآن أنزل قبل؟ معنى ذلك أن أول ما نزل من القرآن بعد فتور الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان في غار حراء ونزل عليه جبريل وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ثم ذهب إلى أمنا خديجة رضي الله عنها وأخذته إلى ورقة بن نوفل وغير ذلك، فتر الوحي بعدها. وفي روايات كثيرة تدل على أن فتور الوحي كان سنتين. بعد ذلك استبطأ لما كان في حراء وكان في بطن الوادي، رأى جبريل، فإذا الملك الذي كان في حراء رأى جبريل عليه السلام وقال: دثرون، فأنزل الله تعالى بعد ذلك: أيها المدثر. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا نزول مطلق. يا أيها المدثر هذا نزول نسبي، أي بالنسبة بعد لما بعد فتور الوحي. فأول ما نزل بعد فتور الوحي يا أيها المدثر، أما أول ما نزل مطلقا بحيث لم يسبقه أي نزول هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما آخر ما نزل كذلك عندنا آخر ما نزل مطلقا وآخر ما نزل نسبيا. آخر ما نزل مطلقا كما يقول شيخنا حفظه الله: أقوى الآراء وأرجحها في آخر ما نزل من القرآن مطلقا أنه قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طبعا هي الآية التي نزلت بعد آيات الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهنا نريد أن نبين إشكالا أو نبين أمرا، أن روى البخاري عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. طبعا هذه يمكن أن تدرج في آخر ما نزل نسبيا، أي بالنسبة لآيات الربا، لأحكام الربا أو أحكام المال. ولكن يرجح بعض العلماء، بعض علماء القرآن يرجح أن آيات الربا نزلت مع قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني نزلت آية الربا وختمت آية الربا في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهو رأي يعني وجيه له مكانة، ولكن يعني يحتاج إلى ما يدل عليه من الأدلة الوقفية. ولكن ممكن أن نقول على ما عليه جمهور العلماء: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا آخر ما نزل مطلقا، وآخر ما نزل نسبيا بالنسبة لأحاديث أو بالنسبة لأحكام الربا هو قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لذلك نحمل وبذلك نحمل ما ورد من الآثار عن أول ما نزل وآخر ما نزل إما نسبيا أو مطلقا. فمثلا أول سورة نزلت بتمامها سورة الفاتحة، هذا أول سورة نزلت بتمامها، إذا هذا أول نسبي بالنسبة للسور. أول ما نزل في تشريع الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أول ما نزل في تشريع بالنسبة لأحكام الجهاد. أول ما نزل في تحريم الخمر ويسألونك عن الخمر والميسر، هذا أيضا بالنسبة لأحكام الخمر وليس بالنسبة وليس أولية مطلقة. ثم من آخر ما نزل نسبيا، آخر ما نزل بذكر النساء خاصة قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. آخر ما نزل في المواريث آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. آخر سورة نزلت بتمامها: إذا جاء نصر الله والفتح. أول سورة نزلت الفاتحة وآخر سورة نزلت بتمامها: إذا جاء نصر الله والفتح. وهكذا إذا، وبذلك نعلم بأن إذا أول ما نزل مطلقا اقرأ باسم ربك الذي خلق، آخر ما نزل مطلقا قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما أول ما نزل نسبيا يختلف حسب النسبة، بالنسبة للسور، بالنسبة لأحكام الجهاد، بالنسبة لأحكام الربا، بالنسبة لأحكام للحدود، بالنسبة لأحكام الزنا، بالنسبة لأحكام إلى آخره. وكذلك آخر ما نزل مطلق نسبيا، آخر ما نزل بالنسبة للنساء، آخر ما نزل بالنسبة للجهاد، آخر ما نزل بالنسبة للعلاقات الدولية، آخر ما نزل وهكذا. فائدة معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل كما ذكرنا قبل قليل بأنه يعرف به الناسخ والمنسوخ، يعرف المتقدم والمتأخر، وكذلك نعرف من خلاله كيفية التدرج بالتشريع الإسلامي وعناية الله تعالى بهذه الأمة. وبذلك نقف عند هذا الحد. بارك الله بكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وأرد السلام على الأخوة الذين سلموا وأقول لهم: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على استماعكم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.